نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالمدينه ولم يصل الى الثياب واقام الحج عليه. وعن الشعبي ان علي رضي الله عنه حين غدر المراه فغدرها يوم الخميس فقال جلستها بكتاب الله ورجمتها بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواهما احمد والبخاري.
احنا كنا نتكلم على حديث ابي هريره وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد، وعرض علي احدكم امس، ما ادري حاضر اليوم ولا لا، اين عرض علي انه استنبط منه فوق 200 فائده. نعم، ولكن ما قرات، ان شاء الله بقرا أشوف إن كان هذه الفوائد كلها قائمة، فهذا جيد ومفيد إن شاء الله، خليه يحرره ويوزع عليكم إن شاء الله. هنا ذكرنا أظن حول 20 فائدة، ها؟ 21 فائدة أو 22، هو إن كانوا 220 الواحد بعشرة. طيب، بقي علينا كنا نتكلم عن الاعتراف، هل يشترط فيه التكرار أو لا؟ ورجحنا أنه ليس بشرط إلا إذا قام في نفس الحاكم ما يوجب الغيبة، فحينئذ يشترط التكرار. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الوكيل في إثبات الحد وتنفيذه ينبغي له أن يعيد الاستئذان مرة أخرى بعد ثبوت الحد، لأنه قال هنا فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، فظاهره أنها حين اعترفت أعيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر مرة ثانية، أعيد إليه الأمر مرة ثانية. فإن قال قائل لماذا فرق الشرع بين المحصن وغير المحصن في الحد مع أن الفعل واحد؟ فالجواب الفعل يقبح بحد ذاته ويقبح بحد فاعله، يعني قد يكون الفعل قبيحا من حيثه وقد يكون قبيحا من حيث الفاعل، وإذا كان قبيحا من حيث هو فقد يكون أقبح بحسب الفاعل. ما تقولون في الكبر، قبيح ولا حسن؟ الكبر قبيح لكنه من العائل أقبح، ولهذا كان استكبار العائل أن يجازيه الله بأن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. ما تقول في الزنا؟ قبيح، وهو من الأشيمق الزاني أقبح. الزاني المحصن الزنا منه أقبح من الزنا من غير المحصن، لأن غير المحصن ليس عنده ما يكفيه، والمحصن عنده ما يكفيه. عرفتم؟ من عنده؟ زوجة. فإن قال قائل عرفنا الآن أن الزنا من المحصن أقبح فكانت عقوبته أشد، لكن إذا كان المحصن قد فارق زوجته بأن مات عنها أو طلقها، ولا مات بأن ماتت عنه أو طلقها، فهل يبقى حكم الرجم أو نقول إن من ليس عنده زوجة كمن ليس بمحصن؟ لا أعلم قائلا بالثاني، أن من مات زوجته أو فارقها فإن له حكم غير المحصن، بل العلماء يقولون إنه إن حكمه باق ولو فارق زوجته. وقالوا إن الأحاديث في بعضها السيد بالسيد، والثيوبة لا ترتفع إيش في مفارقة الزوجة. وعلى هذا فيرجم الزاني الذي قد تزوج بشرط الجماع كما سبق تفصيله، وإن لم تكن زوجته معه. طيب، فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث الدال على الرجم، أي رجم الزاني بالحجارة، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ فإن من المعلوم أن قتل هذا الزاني بالسيف أسهل من قتله بالرجم، لأن قتله بالرجم سيكون بطيئا وسيلحقه آلام كثيرة في بدنه قبل أن يموت، بخلاف القتل بالسيف. فالجواب أن إحسان القتلة ليس سهولة القتلة، بل إحسان القتلة التمشي على ما جاء به الشرع، يعني ما وافق الشرع فهو الحسن. ومعلوم أن الرجم دون القتل بالسيف هو الموافق للشرع، فعلى هذا يكون رجم الزاني من إحسان القتلة، إحسانا تيسيريا أو إحسانا شرعيا؟ شرعيا. طيب، فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؟ والمقصود إعدام هذا الرجل، فلماذا لم يكن إعدامه بالسيف؟ فالجواب أن إعدامه بالرجم موافق للرحمة تماما، موافق للرحمة تماما. كيف ذلك؟ الزاني تحصل اللذة والمتعة بزنا لجميع البدن، كل البدن يستأنس، أو الفرش فقط؟ نعم، كل البدن. وهذا الذي استأنس بالمعصية يحتاج كل عضو منه أن ينكل به ويعاقب، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إذن فكان مقتضى الرحمة أن ينال جسده كله عقوبة الدنيا دون عقوبة الآخرة، وهذا هو الحكمة من كونه جعل رجما لا قتلا بالسيف. وجه آخر من كونه رحمة أنه يكون نكالا لغيره، نكالا لغيره، لأن الغير إذا رآه قد رجم هابه أكثر مما لو رآه قد ذبح، قد قتل بالسيف، أليس كذلك؟ إذن ففيه رحمة من حيث الفاعل ورحمة من حيث عموم الناس، فكان ذلك غير خارج عن نطاق رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن فوائد الحديث أن رجم الزاني عبادة، عبادة للراجم، وجلده عبادة أيضا. وجهه أنه أمر به شرعا، وكل ما أمر به شرعا فهو عبادة، ولهذا ينبغي لمنفذ الحدود أن يلاحظ هذا الأمر، أن يلاحظ أنهم يؤدون بذلك فريضة من فرائض الله، فريضة من فرائض الله، كما أعلمها عمر رضي الله عنه على المنبر، قال أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. وما أظن أن القائمين على تنفيذ الحدود ينتبهون لذلك أو ينبهون، ولكن طلبة العلم عليهم ضريبة وهي بيان علم للناس، فلو أنهم بثوا هذا في الناس وقالوا لمنفذ الحدود إذا نفذتم الحدود أنتم فاعتقدوا أنكم منفذون لفريضة من فرائض الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية السرقة، قال في آية الجلد: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال إن كنتم تؤمنون، فدل هذا على أنه على أن جلده من الإيمان بالله عز وجل. عرض بعضكم إشكالا في الدرس الماضي، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله، وإنه لا يجب التغيير في كتاب الله، وهذا صحيح ليس التغيير موجود في كتاب الله، لكن السنة العمل بها عمل بكتاب الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا أدري هل ذكرنا الحكمة في التغريب، الحكمة في التغريب من فوائد الحديث إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية، إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية. يعني مثلا إذا عصيت الله في مكان فأبعد عن هذا المكان، كلما أبعدت عنه أبعدت عن المعصية. يؤخذ من تغريب الزاني، لأن الزاني إذا غرب عن بلد المعصية التي زنا بها نسي الزنا، ثم هو سيكون غريبا، سيشتغل بنفسه قبل أن يطلب لذته، وربما مع طول مدى الأيام ينسى هذا كله. فهذا هي الحكمة في التغريب. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن كل مكان عصى الله فيه، لأنه لا بد أن يتذكر معصيه إذا كان في المكان. وانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحيل عن المكان الذي طلعت عليهم فيه الشمس قبل أن يصلوا الفجر، والقصة مشهورة. فقالوا لما يا رسول الله؟ قال ذاك مكان حضرنا فيه الشيطان، مع أنهم معذورون هم نيام، لكن الذي ألقى النوم الكثير في آذانهم هو الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحلوا منه إلى مكان آخر. ثم قال المؤلف: قال مالك بن أنس الإمام المشهور العسيف الأجير، قال: ويحتج به، أي بهذا الحديث، من يثبت الزنا بالإقرار مرة. وجهه إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن اعترفت، ولم يقل 4. ويحتج به أيضا من يقتصر على الرجل، لأن من العلماء من قال إن الزاني المحصن يجلد أولا 100 جلدة أخذا بعموم الآية: فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا مصير العموم، مصير العموم، فيشمل المحصن وغيره. وكذلك أيضا استدلالا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فجمع بين الجلد والرجم. وفي حديث أبي هريرة وزيد: إن اعترفت فارجمها ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها، مع أن المقام مقام بيان وتنفيذ عمل، فلما لم يذكر الجلد علم أنه ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، وأن الجلد مع الرجم منسوخ، فإن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصار على الرجم دون الجلد. طيب، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه حجاج تركنت الوكيل في الوقت، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، وهذا كالحديث السابق. وعن الشعبي أن علي عليه السلام رضي الله عنه الصواب، أن علي رضي الله عنه، لأن اليسمى عليه السلام يظن أنه رسول. أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواهما أحمد والبخاري. ويعتذر عن فعل علي فأنه لعله لم يسمع أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على اقتصار على الرجل، وإلا فإنه يقال له: نعم، أنت ضربتها بكتاب الله أو جلدتها بكتاب الله، لأن الله قال: الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله، لأن الله الرسول رجل. فجمع بينهما رضي الله عنه. وهذا الاستدلال جيد لولا أن السنة وردت بخلاف، وهو الاقتصار على رجم المحصن. ثم إن قوله رجمتها بسنة رسول الله يدل أيضا على أنه لم يعلم في الآية النازلة التي نسخ لفظها وبقي حكمها: اللهم إلا أن يريد، في كتاب الله الذي لم ينسخ لفظه، وهذا هو الأقرب. الأقرب هو هذا، نعم، قصدي بسنة رسول الله، وإن يدبر أنها انتفى أن يكون بكتاب الله لأنه نسخ، انتفى أن يكون الرجم بكتاب الله لأن لفظه نسخ، وهذا هو الأقرب. وفي توزيع الجلد والرجم على يومين فقه عظيم لعلي رضي الله عنه، لأنه لو جلدها ثم رجمها في الحال لم تستفد من الجلد شيئا، إذ أنها بمجرد ما تحس بألمه إيش ترجم ويزول الألم. لكن إذا جلدت في يوم ورجمت في آخر ذاقت ألماء الجلد، إذا جلدت في يوم ورجمت في آخر فإنها تذوق ألم الجلد في هذه المدة. قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قول: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، يشير إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا قال قد جعل الله لهن سبيلا، وهو دليل على أن تحديد عقوبة الزاني بوحي من الله، لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا ثم ذكر. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا، أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تلقي علمه لقوله خذوا عني، وهذا التأكيد. فالجملة الثانية تأكيد للأولى. ولا يقال إن هذا من العالم دعوة لتفخيم نفسه وأن يكون رئيسا في قومه وما أشبه ذلك، لأننا نقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والعالم إذا فعله يجب أن يحسن الظن به، أما فيما بينه وبين الله فهو على الإنسان. قد ينوي بذلك أن يصرف وجوه الناس إليه بقول خذوا عني، وقد يقصد بذلك أن يأخذ الناس منه شاء الله، ولكل امرئ ما نوى. الهجرة، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله، ومن الناس من يهاجر إلى دنيا أو امرأة. نعم، هذا إشكال مهم. يقول كيف نغرب المرأة؟ الجواب: إن وجدنا محرما يذهب معها ويصونها، أو غربناها إلى بلد لها فيه محارم يحفظونها، فهذا ظاهر ما في إشكال. لكن إذا لم يكن لها محرم في البلد الذي تغرب إليه فإنها تبقى في بلدها لكن تحبس. نعم، لا لا، ما يجوز هذا مما يزيد الأمر شدة. نعم، ما في بينة. البينة أربعة شهور بس، هذا دعوة كلها من رجل. هنا ما في شهادة، ما جاب شهود أربعة. ومن أجل أن تستريح يا حجاج، اعلم أنه لم يثبت حد زنا بشهود إلى وقت شيخ سامي الثاني. أما عباد ما نبقى، لأن يعني الشيخ الإسلام يقول ما ثبت حد زنا بشهود إلى يوم هذا، كله بالإقرار. إيش؟ سؤال: هل يجوز أن نخدر من يقام عليه الحد؟ ما قصد به الإعلام فلا يجوز، وما قصد به الإعلام فيجوز، هذا من الحدود. فقطع يد السارق يجوز أن نخدره، لأنه ليس المقصود إعلامه، المقصود إعدام هذا العضو. وما قصد به الإعلام كالرجل فإننا لا نخدره، لأن خلى خدر ما يديه تمسه شيء، ريشه ولا حجر ما يصلح. كذلك القصاص لا يمكن، القصاص لو خدرنا ولو في قطع اليد ما اقتصصنا، لأن جاني آلم المجني عليه. والقصاص لا بد فيه من التساوي، من التماثل. أعرفت؟ قل نعم ولا لا؟ لا ونعم؟
لا يا شيخ، الآن الوجه الذي يجوز
فيه التخليل. ها، قطع يد السارق. لا، هل قطع يد المسروق منه؟
لا،
سبق. القصاص انه يجي واحد يقطع يد واحد. نعم. ايش؟
يضربه
لا يعترف بالبط لا ما اعرف نعم لا ما اشترط ما يصير بعيد اتق الله يعني من زنى بالمجنونة فأسأل الشيء يعني قل قل اشترط عن الإحصان اي نعم اي نعم لكن لو كانت زوجته كبيره او شوها قلنا العله لانها لا تكمل لها شيء والكبيره او شوها ما تكمل لها لكن تزوجها وجمعها تزوجها وجمعها طيب اليس تزوجها لاجل قضاء الوطر ولا بس يناظر هالعجوز بس حتى المجنونة قد تكون جميلة شابة مملوءة الشبابة نعم فيتزوجها يستمتع بها ولما قامت تخربط عليها عطها اللي تبدأ نعم
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا رواه أحمد
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بالأخ اللي استنبط الفوائد من الموجود طيب مر علينا مسائل كثيرة أهمها أن حد الزاني المحصن ها الرجل ثم هل يضاف إلى ذلك الجلد أو لا في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه لا يضاف وأن هذا منسوخ ثانيا أن حد الزاني غير المحصن غير المحصن كم 100 جلدة وتغريب عام وأورد علينا بعضكم أمس ماذا يكون الأمر بالنسبة للمرأة وقلنا تغرب مع محرم تغرب مع محرم ولا يجوز أن تغرب بلا محرم لأن تغريبها بلا محرم سيكون أعظم فسادا مما لو بقيت في بلدها ولكنها في هذه الحال تحبس وتمنع من الناس طيب ويرى بعض العلماء أنها تغرب ولو بلا محرم لكن على هذا القول يجب أن نقيد ذلك بما إذا كانت آمنة وإلا فلا طيب ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجل زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم هذا الحديث يقول رواه أبو داود وأبو داود قد قال في سننه إنما أخرجته في هذه السنن يعني ولم يتكلم عليه بتضعيف فهو صالح فهو صالح يعني صالح لأن يحتج به ومن المعلوم أن هذا يعني عنده صالح عنده وقد يكون صالحا عنده ما ليس نعم بصالح عند غيره كما أنه قد يكون صحيحا عند الشخص ما ليس صحيحا عند غيره على كل حال هذا الحديث كما رأيت أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل زنى فأمر به فجلد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجل لو أنه وقع هذا من عند حاكم عادل لقلنا إن هذا الرجل مفرط غاية التفريط كيف يحد الحد الأول دون أن يتبين عن حاله؟ صح، لأن الواجب على الحاكم أن لا يصدر الحكم إلا بعد التصور، وكما قيل الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزه أن يصدر حكما دون أن يتبين، لأنه جرى من المفسدة على هذا الحكم الصادر بدون تبين أن هذا الحد أقيم عليه، أن هذا الرجل أقيم عليه حدا، وهذا بعيد. ولذلك يجب أن ينظر في سند هذا الحديث ونكلف. طيب هذا أنت عنده يا خالد، خالد ومازن يحرر لنا هذا الحديث، وغدا يأتي، بعد غد يأتي عنده إن شاء الله يوم الأربعاء. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا، رواه أحمد. وهذا واضح أنه يرجم بدون جلد. وماعز بن مالك رضي الله عنه أقر على نفسه بالزنا 4 مرات فرجم، ثم قال: باب رجم المحصن من أهل الكتاب، وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. الإسلام ليس بشرط في الإحصان، فلو أحصن الإنسان وهو كافر ثم ماتت زوجته ثم أسلم، هل يبقى، هل نقول إنه محصن، أو نقول إن هذا الرجل أحصن وهو كافر ثم زال الإحصان قبل إسلامه فلا يكون محصنا؟ الجواب الأول، يعني أن الإنسان يكون محصنا ولو كان كافرا. عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما. ها؟ بالميم ولا بالنون؟ بالميم. والله انا تكاثر الضماء على فراش نبي واحد يتكلم بس انا مش تقول بالتاء تسخن، اما عندي انا بالنون هو المعنى واحد. نعم. طيب: نسخم وجوههما ويخزيان. قال: كذبتم، إن فيها الرجل، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقائل لهم، فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك، فرفع يده فإذا هي تلوح، فقالوا يا محمد إن فيها الرجل ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجنا. قال: فلقد رأيته يحني عليها يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. ها؟ لا، عندي بالكسر، يجني عليه، لا استغفر الله، يحني عليها. أنا بعلمكم مثل اللي عندي والله، يعني يحني عليها يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. وفي رواية أحمد: في قارئ لهم أعور يقال له ابن سوريا. وعن جابر بن عبد الله قال: رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة، رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازم قال: مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود، فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائه فقال: أشهدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك لم أخبرك بحد الرجل، ولكنه كثر في أشرافنا، وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والرضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه. يقولون: إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال: هي في الكفار كلها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف تشهد لما ترجم به في أن الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وأنه يقام على أهل الكتاب. والقصة خلاصتها أن رجلا وامرأة ثانيات عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهما من اليهود رحمك الله. وكان اليهود أهل تحريف وأهل كذب وأهل عدوان على الله وعلى رسله وعلى الخلق، فكانوا يقيمون الحد في الرجل، لكن كثر الزنا في أشرافه والعياذ بالله. وهكذا أهل النعم يكونون إلى الفسق أقرب من أهل الفقر والإعواز. ولهذا تجدون الذين يكذبون الرسل هم الملأ، أي الأشراف الكبرى. بل إن من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه أبو سفيان لهرقل أنه يتبعه فقراء الناس. لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا: كيف نقتل الأشراف؟ نرجمه، سيد قوم نرجمه هذا؟ فكروا في الأمر. قالوا: إذن نخزيهم، نحمم الوجوه، نحممها أي نجعلها كالحمم، والحمم تحمم، يعني أننا نقضي الوجوه بالسواد ونخزيهم. كيف أخزاهم؟ يركبون الزانية والزانية على حمار، وجه أحدهما إلى وجه الحمار، وجه الثاني إلى دبر الحمار، مختلفين بالوجوه، ويمشون بهما في الأسواق، ويقولون: هذا يكفي، ولا نعلم هذا الشريف الذي ينفعنا بماله أو ينفعنا برأيه أو ما أشبه ذلك. لأنهم كانوا أولا لما كثر في أشرافهم صاروا يقيمون الحد على الضعفاء ويتركون الأشراف، ثم رأوا أن هذا خزي وعار وأنه لا يليق بهم، فقالوا: إذن نسوي بينهم في الحكم ونعمل هذا العمل. ومع ذلك فقد كان هذا الحكم غصة في حلوقهم، لم يستسيغوا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده ما يخفف الأمر أو ما يوافق ما حكمتم به أخيرا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن في كتابهم الرجل، بعد أن استقرهم: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: لا نجد الرجل، وهم كذبوا. قال: ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء بها رجل أعور يقال له ابن سوريا، فجعل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل آية الرجم، نعم، وضع يده عليه هكذا. وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم ما في التوراة. فقال له عبد الله: ارفع يدك. ارفع يدك عن إيش؟ عن آية الرجم. لما رفعها فإذا تلوح واضح بين. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما فرجما. فكان هذا الرجل يحمي عليها أو يجن عليها. وجنع بمعنى انحنى، انحنى على الشيء يقيها الحجار. شف الشقة والعياذ بالله، الآن بيموت وياه وعندها الشفقة على هذه المرأة العاهر، نعم، لكن من كان على سوء كتم له به والعياذ بالله، فكان يجن عليها يقيها الحجار. فيستفاد من هذا الحديث أولا إقامة الحد على الكافر إذا زنى، ولكن العلماء اشترطوا إقامة الحدود على الكفار فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. وبناء على ذلك لو أن كافرا شرب الخمر، علمنا أنه يشرب الخمر ويصنعه في بيته لكنه لا يروجه ولا يشربه ظاهرا، فليس لنا أن نتعرض له لا بحد ولا عقوبة ولا منع. لماذا؟ لأنه يعتقد حلة، يعتقد حلة. ومن فوائد هذا الحديث إلزام الخصم بما عنده، إلزام الخصم بما عنده. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم بما عندهم من حكم التوراة في أن الزاني المحصن يرجم. فإن قال قائل وهل هذا واجب أن نلزم الخصم بما عنده أو أن نلزمه بما عندنا وإن لم يكن عنده؟ قلنا الأمر هو الثاني، لكن إلزامه بما عنده يكون أقوى في إقامة الحجة عليه، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد هذا الحديث بيان عدوان اليهود لعنة الله عليهم. اليهود عدوانهم من موسى إلى يوم القيامة، هم أكثر أتباع الدجال، عدوانهم ظاهر على كتاب الله وعلى الله وعلى رسله. ماذا قالوا عن الله حمد؟ وقالوا إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله استعد لما خلق خلق ست أيام، لما صار من جمعة وإله تعبان مرة، فلما كان يوم السبت استراح، اليوم إجازة ما في خلق ولا شيء. فوصف الله بماذا؟ بالعدل. فهم أشد الناس عدوانا على الله وعلى رسله وعلى كتبه. فانظر كيف خاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتمان ما عنده من التوراة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرف كتاب الله وكتم ما أنزل الله ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود حرفوا التوراة تحريفا معنويا أو لفظيا، معنويا وكتموها لفظيا، اللفظ كتموه والمعنى حرفوه وأتوا بمعنى جديد. ومن فوائد هذا الحديث الخطورة العظيمة في من استبدلوا قانون الله بقوانين وضعية متلقاة من الكفار، من كفار وضعوها مناسبة لوقت معين في مكان معين. شوف أنا أريد أن تفهم أن القوانين الوضعية محدودة، أولا محدودة بالعقل البشري، وهذا نقص ولا غير نقص؟ نقص. ثانيا محدودة بمكان معين، لأن الذين وضعوها وإن كانوا عباقرة وأذكياء إنما وضعوها باعتبار ظروف أماكنهم في مكان معين. قد يكون هذا القانون مناسبا لهذا المكان لكن غير مناسب لمكان آخر، أليس كذلك؟ طيب. ثانيا محدودة من جهة الزمان، من جهة الزمان، لأن وضع القانون إنما وضعه في زمانه، وهل يتغير الزمان أو لا؟ يتغير لا شك، يتغير الزمان، الأمم لا تبقى على حال واحد، فقد يكون هذا القانون مناسبا في ذلك الزمن غير مناسب في زمن آخر. كم هذه؟ ثلاث أمور. رابعا أنه محدود في أمم معينة، في أمم معينة قد تكون هذه الأمة قابلة لهذا الشيء وهو نافع لها، لكن الأمم الأخرى لا تقبل ولا يناسبها. لو أنك أتيت برجل من الشمال ووضعته عند خط الاستواء احترق حرا، أليس كذلك؟ ولو أتيت بواحد من خط الاستواء ووضعته في الشمال جمد. كل أمة لها ما يناسبها. ومن عجب أن سفهاء قومنا نحن العرب خاصة أخذوا هذه القوانين الصادرة منذ مئة سنين في قوم معينين في أمكنة معينة، أخذوها
من فضلك
وطبقوها على أنفسهم اليوم، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فكانوا شرا من اليهود. كنا نتكلم على حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وما فيه من الفوائد، وعرض علي أحدكم أمس، ما أدري حاضر اليوم ولا لا، أين عرض علي أنه استنبط منه فوق 200 فائدة. نعم، ولكن ما قرأت، إن شاء الله بقرأ أشوف إن كان هذه الفوائد كلها قائمة، فهذا جيد ومفيد إن شاء الله، خليه يحرره ويوزع عليكم إن شاء الله. هنا ذكرنا أظن حول 20 فائدة، ها؟ 21 فائدة أو 22، هو إن كانوا 220 على 11. طيب، بقي علينا كنا نتكلم عن الاعتراف، هل يشترط فيه التكرار أو لا؟ ورجحنا أنه ليس بشرط إلا إذا قام في نفس الحاكم ما يوجب الغيبة، فحينئذ يشترط التكرار. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الوكيل في حد في إثبات الحد وتنفيذه ينبغي له أن يعيد الاستئذان مرة أخرى بعد ثبوت الحد، لأنه قال هنا فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، فظاهره أنها حين اعترفت أعيد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر مرة ثانية، أعيد إليه الأمر مرة ثانية. فإن قال قائل لماذا فرق الشرع بين المحصن وغير المحصن في الحد مع أن الفعل واحد؟ فالجواب الفعل يقبح بحد ذاته ويقبح بحد فاعله، يعني قد يكون الفعل قبيحا من حيث هو وقد يكون قبيحا من حيث الفاعل. وإذا كان قبيحا من حيث هو فقد يكون أقبح بحسب الفاعل. ما تقولون في الكبر؟ قبيح ولا حسن؟ الكبر قبيح لكنه من العائل أقبح. ولهذا كان استكبار العائل أن يجازيه الله بأن لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. ما تقول في الزنا؟ قبيح وهو من الأشيمق الزاني أقبح. الزاني المحصن الزنا منه أقبح من الزنا من غير المحصن، لأن غير المحصن ليس عنده ما يكفيه والمحصن عنده ما يكفيه. عرفتم؟ من عنده؟ زوجة. فإن قال قائل عرفنا الآن أن الزنا من المحصن أقبح فكانت عقوبته أشد، لكن إذا كان المحصن قد فارق زوجته بأن مات عنها أو طلقها، ولا مات بأن ماتت عنه أو طلقها، فهل يبقى حكم الرجم؟ أو نقول إن من ليس عنده زوجة كمن ليس بمحصن؟ لا أعلم قائلا بالثاني، أن من مات زوجته أو فارقها فإن له حكم غير المحصن، بل العلماء يقولون إن حكمه باق ولو فارق زوجته. وقالوا إن الأحاديث في بعضها السيد بالسيد، والثيوبة لا ترتفع ليش؟ في مفارقة الزوجة. وعلى هذا فيرجم الزاني الذي قد تزوج بشرط الجماع كما سبق تفصيله، وإن لم تكن زوجته معه. طيب، فإذا قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث الدال على الرجم أي رجم الزاني بالحجارة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة؟ فإن من المعلوم أن قتل هذا الزاني بالسيف أسهل من قتله بالرجم، لأن قتله بالرجم سيكون بطيئا وسيلحقه آلام كثيرة في بدنه قبل أن يموت، بخلاف القتل بالسيف. فالجواب أن إحسان القتلة ليس سهولة القتلة، بل إحسان القتلة التمشي على ما جاء به الشرع، يعني ما وافق الشرع فهو الحسن. ومعلوم أن الرجم دون القتل بالسيف هو الموافق للشرع، فعلى هذا يكون رجم الزاني من إحسان القتلة إحسانا تيسيريا أو إحسانا شرعيا؟ شرعيا. طيب، فإن قال قائل أليس الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين؟ والمقصود إعدام هذا الرجل، فلماذا لم يكن إعدامه بالسيف؟ فالجواب أن إعدامه بالرجم موافق للرحمة تماما، موافق للرحمة تماما. كيف ذلك؟ الزاني تحصل اللذة والمتعة بزنا لجميع البدن، كل البدن يستأنس، أو الفرش فقط؟ نعم، كل البدن. وهذا الذي استأنس بالمعصية يحتاج كل عضو منه أن ينكل به ويعاقب. وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. إذن فكان مقتضى الرحمة أن ينال جسده كله عقوبة الدنيا دون عقوبة الآخرة. وهذا هو الحكمة من كونه جعل رجما لا قتلا بالسيف. وجه آخر من كونه رحمة أنه يكون نكالا لغيره، لأن الغير إذا رآه قد رجم هابه أكثر مما لو رآه قد ذبح قد قتل بالسيف، أليس كذلك؟ إذن ففيه رحمة من حيث الفاعل ورحمة من حيث عموم الناس، فكان ذلك غير خارج عن نطاق رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن فوائد الحديث أن رجم الزاني عبادة للراجم، وجلده عبادة أيضا. وجهه أنه أمر به شرعا، وكل ما أمر به شرعا فهو عبادة. ولهذا ينبغي لمنفذ الحدود أن يلاحظ أنهم يؤدون بذلك فريضة من فرائض الله، فريضة من فرائض الله، كما أعلنها عمر رضي الله عنه على المنبر، قال: أخاف إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل. وما أظن أن القائمين على تنفيذ الحدود ينتبهون لذلك أو ينبهون، ولكن طلبة العلم عليهم ضريبة، وهي بيان العلم للناس. فلو أنهم بثوا هذا في الناس وقالوا لمنفذ الحدود: إذا نفذتم الحدود أنتم فاعتقدوا أنكم منفذون لفريضة من فرائض الله. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في آية السرقة، قال في آية الجلد: فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال: إن كنتم تؤمنون، فدل هذا على أن جلده من الإيمان بالله عز وجل. عرض بعضكم إشكالا في الدرس الماضي، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن يقضي بينهما بكتاب الله، وإنه لا يجد التغيير في كتاب الله، وهذا صحيح ليس التغيير موجود في كتاب الله، لكن السنة العمل بها عمل بكتاب الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولا أدري هل ذكرنا الحكمة في التغريب. الحكمة في التغريب من فوائد الحديث إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية، إبعاد الإنسان عن مواقع المعصية. يعني مثلا إذا عصيت الله في مكان فأبعد عن هذا المكان، كلما أبعدت عنه أبعدت عن المعصية. يؤخذ من تغريب الزاني، لأن الزاني إذا غرب عن بلد المعصية التي زنا بها نسي الزنا، ثم هو سيكون غريبا، سيشتغل بنفسه قبل أن يطلب لذته، وربما مع طول مدى الأيام ينسى هذا كله. فهذا هي الحكمة في في التقريب. فينبغي الإنسان أن يبتعد عن كل مكان عصى الله فيه، لأنه لا بد أن يتذكر معصيه إذا كان في المكان. وانظر كيف أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرحيل عن المكان الذي طلعت عليهم فيه الشمس قبل أن يصلوا الفجر، والقصة مشهورة. فقالوا لما يا رسول الله؟ قال ذاك مكان حضرنا فيه الشيطان، مع أنهم معذورون هم نيام، لكن الذي ألقى النوم الكثير في آذانهم هو الشيطان. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يرتحلوا منه إلى مكان آخر. ثم قال المؤلف، قال مالك، مالك بن أنس الإمام المشهور العسيف الأجير، قال ويحتج به أي بهذا الحديث من يثبت الزنا بالإقرار مرة. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال فإن اعترفت، ولم يقل أربع. ويحتج به أيضا من يقتصر على الرجل، لأن من العلماء من قال إن الزاني المحصن يرجع يجلد أولا مئة جلدة، أخذا بعموم الآية، فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، وهذا من سياق العموم، سياق العموم، فيشمل المحصن وغيره. وكذلك أيضا استدلالا بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، فجمع بين الجلد والرجم. وفي حديث أبي هريرة وزيد إن اعترفت فارجمها، ولم يقل فاجلدها ثم ارجمها، مع أن المقام مقام بيان وتنفيذ عمل، فلما لم يذكر الجلد علم أنه ليس بواجب، وهذا هو الصحيح، وأن الجلد مع الرجم منسوخ، فإن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاقتصار على الرجم دون الجلد. طيب، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه حجاج تركنت الوكيل في الوقت، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في من زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد عليه، وهذا كالحديث السابق. وعن الشافعي أن علي عليه السلام رضي الله عنه الصواب، أن علي رضي الله عنه، لأن اليسمع عليه السلام يظن أنه رسول. أن علي رضي الله عنه حين رجم المرأة ضربها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواهما أحمد والبخاري. ويعتذر عن فعل علي فأنه لعله لم يسمع أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو على اقتصار على الرجل، وإلا فإنه يقال له نعم أنت ضربتها بكتاب الله أو جلدتها بكتاب الله، لأن الله قال الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله لأن الله الرسول رجل، فجمع بينهما رضي الله عنه. وهذا الاستدلال جيد لولا أن السنة وردت بخلافه وهو الاقتصار على رجم محصن. ثم إن قوله رجمتها بسنة رسول الله يدل أيضا على أنه لم يعلم في الآية النازلة التي نسخ لفظها وبقي حكمها: اللهم إلا أن نريد في كتاب الله الذي لم ينسخ لفظه. وهذا هو الأقرب، الأقرب هو هذا، نعم، قصدي بسنة رسول الله، وإن يدق أنها انتفى أن يكون بكتاب الله لأنه نسخ، انتفى أن يكون الرجم بكتاب الله لأن لفظه نسخ، وهذا هو الأقرب. وفي توزيع الجلد والرجم على يومين فقه عظيم لعلي رضي الله عنه، لأنه لو جلدها ثم رجمها في الحال لم تستفد من الجلد شيئا، إذ أنها بمجرد ما تحس بألمه إيش ترجم ويزول الألم. لكن إذا جلدت في يوم ورجمت في آخر ذاقت ألماء الجلد، إذا جلدت في يوم ورجمت في آخر فإنها تذوق ألم الجلد في هذه المدة. قال: وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل، رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي. قول خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا يشير إلى قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هنا قال قد جعل الله لهن سبيلا، وهو دليل على أن تحديد عقوبة الزاني بوحي من الله، لأنه قال قد جعل الله لهن سبيلا ثم ذكر. يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تلقي علمه لقوله خذوا عني خذوا عني، وهذا التأكيد. فالجملة الثانية تأكيد للأولى، ولا يقال إن هذا من العالم دعوة لتفخيم نفسه وأن يكون رئيسا في قومه وما أشبه ذلك، لأننا نقول هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والعالم إذا فعله يجب أن يحسن الظن به، أما فيما بينه وبين الله فهو على الإنسان، قد ينوي بذلك أن يصرف وجوه الناس إليه بقول خذوا عني، وقد يقصد بذلك أن يأخذ الناس منه شاء الله، ولكل امرئ ما نوى. الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من الناس من يهاجر إلى الله ورسوله، ومن الناس من يهاجر إلى دنيا أو امرأة. نعم. هنا هذا إشكال مهم، يقول كيف نغرب المرأة؟ الجواب: إن وجدنا محرما يذهب معها ويصونها، أو غربناها إلى بلد لها فيه محارم يحفظونها، فهذا ظاهر ما في إشكال. لكن إذا لم يكن لها محرم في البلد الذي تعرض إليه فإنها تبقى في بلدها لكن تحبس، تحبس. نعم نعم. لا لا ما يجوز، هذا مما يزيد الأمر شدة. نعم. ما في ما في بين ما في البين 4 شهور بس هذا دعوة كلام الرجل. هنا ما في شهادة، ما جاب شهود أربعة. ومن أجل أن تستريح يا حجاج، اعلم أنه لم يثبت حد زنا بشهود إلى وقت شيخ سامي الكلمة. أما عباد ما نبقى، لأن الشيخ الإسلام يقول ما ثبت حد زنا بشهود إلى يوم هذا، كله بالإقرار. إيش؟ سؤال، هل يجوز أن نخدر من يقام عليه الحد؟ ما قصد به الإعلام فلا يجوز، ما قصد به الإعلام فلا يجوز، وما قصد به الإعلام فيجوز، هذا من الحدود. فقطع يد السارق يجوز أن نخدره، لأنه ليس المقصود إعلامه، المقصود إعدام هذا العضو. وما قصد به الإعلام كالرجل فإننا لا نخدره، لأن خلى خدر ما يديه تمسه شيء، ريشة ولا حجر ما يصلح. كذلك القصاص لا يمكن، القصاص لو خدرنا ولو في قطع اليد ما اقتصصنا، لأن جاني آلم المجني عليه. والقصاص لا بد فيه من التساوي، من التماثل. عرفت؟ قل نعم ولا لا. لا نعم. ها قطع يد السارق. لا هل قطع يد المسروق منه؟ لا. القصاص انه يجي واحد يقطع يد واحد. ايش؟ يضربه؟ لا يأتي بالبط. لا يأتي بالبط؟ لا ما أجلس. نعم. لا ما أشترط ما يشير. بعيد؟ طب لا. يعني من زنى بمجنونة فليس على الشيء؟ يعني قل قل اشترط عن الإحصان.
اي
نعم. اي نعم. لكن لو كانت زوجته كبيرة او شوها قلنا العلة لأنها لا تكمل بها الشهوة، والكبيرة والشوها ما تكمل بها
الشهوة.
لكن تزوجها
وجمعها.
طيب أليس تزوجها لأجل قضاء الوطر ولا بس يناظرها العجوز بس؟ لا حتى المجنونة قد تكون جميلة شابة مملوءة شبابها. نعم فيتزوجها يستمتع بها ولما قامت تخربط عليها أعطها اللي تبدأ. نعم.
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا رواه أحمد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بال الأخ اللي استنبط الفوائد من الموجود؟ طيب، مر علينا مسائل كثيرة، أهمها أن حد الزاني المحصن ها الرجل، ثم هل يضاف إلى ذلك الجلد أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يضاف وأن هذا منسوخ. ثانيا، أن حد الزاني غير المحصن غير المحصن كم؟ 100 جلدة وتغريب عام. وأورد علينا بعضكم أمس ماذا يكون الأمر بالنسبة للمرأة؟ وقلنا تغرب مع محرم، تغرب مع محرم، ولا يجوز أن تغرب بلا محرم، لأن تغريبها بلا محرم سيكون أعظم فسادا مما لو بقيت في بلدها. ولكنها في هذه الحال تحبس وتمنع من الناس. طيب، ويرى بعض العلماء أنها تغرب ولو بلا محرم، لكن على هذا القول يجب أن نقيد ذلك بما إذا كانت آمنة، وإلا فلا. طيب، ثم قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجل. هذا الحديث يقول رواه أبو داود، وأبو داود قد قال في سننه: إنما أخرجته في هذه السنن، يعني ولم يتكلم عليه بتضعيف، فهو صالح، فهو صالح، يعني صالح لأن يحتج به. ومن المعلوم أن هذا يعني عنده، صالح عنده، وقد يكون صالح عنده ما ليس بصالح عند غيره، كما أنه قد يكون صحيحا عند الشخص ما ليس صحيحا عند غيره. على كل حال، هذا الحديث كما رأيت، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل زنى فأمر به فجلد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجل. لو أنه وقع هذا من عند حاكم عادل لقلنا إن هذا الرجل مفرط، غاية التفريط، كيف يحد الحد الأول دون أن يتبين عن حاله؟ صح، لأن الواجب على الحاكم أن لا يصدر الحكم إلا بعد التصور، وكما قيل: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنزهه أن يصدر حكما دون أن يتبين، لأنه جرى من المفسدة على هذا الحكم الصادر بدون تبين أن هذا الحد أقيم عليه، أن هذا الرجل أقيم عليه حدا، وهذا بعيد. ولذلك يجب أن ينظر في سند هذا الحديث ونكلف. طيب، هذا أنت عنده يا خالد، خالد ومازن يحرر لنا هذا الحديث، وغدا يأتي، بعد غد يأتي عنده إن شاء الله يوم الأربعاء. وعن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلد، رواه أحمد. وهذا واضح أنه يرجم بدون جلد. وماعز بن مالك رضي الله عنه أقر على نفسه بالزنا 4 مرات فرجم. ثم قال: باب رجم المحصن من أهل الكتاب، وأن الإسلام ليس بشرط في الإحصان. الإسلام ليس بشرط في الإحصان، فلو أحصن الإنسان وهو كافر ثم ماتت زوجته ثم أسلم، هل يبقى، هل نقول إنه محصن، أو نقول إن هذا الرجل أحصن وهو كافر ثم زال الإحصان قبل إسلامه فلا يكون محصنا؟ الجواب الأول، يعني أن الإنسان يكون محصنا ولو كان كافرا. عن ابن عمر رضي الله عنه أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال: ما تجدون في كتابكم؟ قالوا: نسخم وجوههما. ها؟ بالميم ولا بالنون؟ بالميم. والله إن تكاثر الظماء على فراش نبي واحد يتكلم بس أنا مشتغول بالتاء تسخن. أما عندي علم النور هو المعنى واحد مهنة. طيب نسخن وجوههما ويخزيان قال كذبتم إن فيها الرجل يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقائل لهم فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه فقيل له ارفع يدك فرفع يده فإذا هي تلوح فقالوا يا محمد إن فيها الرجل ولكننا نتكاتمه بيننا. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرجنا. قال فلقد رأيته يحني عليها يقيها الحجارة بنفسه. متفق عليه. ها؟ لا عندي بالكسر يجني عليه. لا استغفر الله يحني عليها. أنا بعلمكم مثل اللي عندي جزاكم الله خير. يحني عليها يقيها الحجارة بنفسه متفق عليه. وفي رواية أحمد في قارئ لهم أعور يقال له ابن سوريا. وعن جابر بن عبد الله قال رجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه أحمد ومسلم. وعن البراء بن عازم قال مر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائه فقال أشهدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا أنك نشدتني بها لم أخبرك بحد الرجل ولكنه كثر في أشرافنا وكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والرضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا أحسنك الذين يسارون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم إلى قوله أوتيتم هذا فخذوه يقولون إيتوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا. فأنزل الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال هي في الكفار كلها رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف تشهد لما ترجم به في أن الإسلام ليس بشرط بالإحصان وأنه يقام على أهل الكتاب. والقصة خلاصتها أن رجلا وامرأة ثانية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وهما من اليهود رحمك الله. وكان اليهود أهل تحريف وأهل كذب وأهل عدوان على الله وعلى رسله وعلى الخلق. فكانوا يقيمون الحد في الرجل لكن كثر الزنا في أشرافه والعياذ بالله. وهكذا أهل النعم يكونون إلى الفسق أقرب من أهل الفقر والإعواز. ولهذا تجدون الذين يكذبون الرسل هم الملأ أي الأشراف الكبرى. بل إن من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وصفه أبو سفيان لهرقل أنه يتبعه فقراء الناس. لما كثر الزنا في أشرافهم قالوا كيف نقتل الأشراف نرجمه سيد قوم نرجمه هذا؟ فكروا في الأمر قالوا إذن نخزيهم نحمم الوجوه نحممها أي نجعلها كالحمم والحمم تحمم يعني أننا نقضي الوجوه بالسواد ونخزيهم. كيف أخزاهم؟ يركبون الزانية والزانية على حمار، وجه أحدهما إلى وجه الحمار، وجه الثاني إلى دبر الحمار، مختلفين بالوجوه، ويمشون بهما في الأسواق، ويقولون هذا يكفي. ولا نعلم هذا الشريف الذي ينفعنا بماله أو ينفعنا برأيه أو ما أشبه ذلك، لأنهم كانوا أولا لما كثر في أشرافهم صاروا يقيمون الحد على الضعفاء ويتركون الأشراف، ثم رأوا أن هذا خزي وعار وأنه لا يليق بهم، فقالوا إذا نسوي بينهم في الحكم ونعمل هذا العمل. ومع ذلك فقد كان هذا الحكم غصة في حلوقهم، لم يستسيغوا. فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعلكم تجدون عنده ما يخفف الأمر أو ما يوافق ما حكمتم به أخيرا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أن في كتابهم الرجل، بعد أن استقرهم ما تجدون في كتابكم؟ قالوا لا نجد الرجل، وهم كذبوا. قال ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فجاء بها رجل أعور يقال له ابن سوريا، فجعل يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل آية الرجم نعم وضع يده عليه هكذا، وكان عبد الله بن سلام من أحبار اليهود عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعلم ما في التوراة. فقال له عبد الله ارفع يدك، ارفع يدك عن ايش؟ عن آية الرجم. لما رفعها فإذا تلوح واضح بين، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهما فرجما. فكان هذا الرجل يحني عليها أو يجن عليها، وجنع بمعنى انحنى، انحنى على الشيء يقيها الحجار، شف الشقة والعياذ بالله. الآن بيموت هو وياه وعندها الشفقة على هذه المرأة العاهر، نعم، لكن من كان على سوء كتم له به والعياذ بالله. فكان يجن عليها يقيها الحجار. فيستفاد من هذا الحديث أولا إقامة الحد على الكافر إذا زنى، ولكن العلماء اشترطوا إقامة الحدود على الكفار فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. وبناء على ذلك لو أن كافرا شرب الخمر، علمنا أنه يشرب الخمر ويصنعه في بيته لكنه لا يروجه ولا يشربه ظاهرا، فليس لنا أن نتعرف له لا بحد ولا عقوبة ولا منع. لماذا؟ لأنه يعتقد حلة، يعتقد حلة. ومن فوائد هذا الحديث إلزام الخصم بما عنده، إلزام الخصم بما عنده. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزمهم بما عندهم من حكم التوراة في أن الزاني المحصن يرجم. فإن قال قائل وهل هذا واجب أن نلزم الخصم بما عنده أو أن نلزمه بما عندنا وإن لم يكن عنده؟ قلنا الأمر هو الثاني، لكن إلزامه بما عنده يكون أقوى في إقامة الحجة عليه، أليس كذلك؟ نعم. ومن فوائد هذا الحديث بيان عدوان اليهود لعنة الله عليهم. اليهود عدوانهم من موسى إلى يوم القيامة، هم أكثر أتباع الدجال، عدوانهم ظاهر على كتاب الله وعلى الله وعلى رسله. ماذا قالوا عن الله حمد؟ وقالوا إن يد الله مغلولة، وقالوا إن الله استعد لما خلق خلق ست أيام لما صار من جمعة وإله تعبان مرة، فلما كان يوم السبت استراح، اليوم إجازة ما في خلق ولا شيء. فوصف الله بماذا؟ بالعدل. فهم أشد الناس عدوانا على الله وعلى رسله وعلى كتبه. فانظر كيف خاطبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتمان ما عندهم من التوراة. ومن فوائد هذا الحديث أن من حرف كتاب الله وكتم ما أنزل الله ففيه شبه من اليهود، لأن اليهود حرفوا التوراة تحريفا معنويا أو لفظيا، معنويا وكتموها لفظيا، اللفظ كتموه والمعنى حرفوه وأتوا بمعنى جديد. ومن فوائد هذا الحديث الخطورة العظيمة في من استبدلوا قانون الله بقوانين وضعية متلقات من الكفار، من كفار وضعوها مناسبة لوقت معين في مكان معين. شوف، أنا أريد أن تفهم أن القوانين الوضعية محدودة، أولا محدودة بالعقل البشري، وهذا نقص ولا غير نقص؟ نقص. ثانيا محدودة بمكان معين، لأن الذين وضعوها وإن كانوا عباقرة وأذكياء إنما وضعوها باعتبار ظروف أماكنهم في مكان معين. قد يكون هذا القانون مناسبا لهذا المكان لكن غير مناسب لمكان آخر، أليس كذلك؟ طيب، ثانيا محدودة من جهة الزمان، من جهة الزمان، لأن واضع القانون إنما وضعه في زمان، وهل يتغير الزمان أو لا؟ يتغير لا شك، يتغير الزمان، الأمم لا تبقى على حال واحد. فقد يكون هذا القانون مناسبا في ذلك الزمن غير مناسب في زمن آخر. كم هذه؟ ثلاث أمور. رابعا أنه محدود في أمم معينة، في أمم معينة قد تكون هذه الأمة قابلة لهذا الشيء وهو نافع لها، لكن الأمم الأخرى لا تقبل ولا يناسبها. لو أنك أتيت برجل من الشمال ووضعته عند خط الاستواء احترق حرا، أليس كذلك؟ ولو أتيت بواحد من خط الاستواء ووضعته في الشمال جمد. كل أمة لها ما يناسبها. ومن عجب أن سفهاء قومنا نحن العرب خاصة أخذوا هذه القوانين الصادرة منذ مئة سنين في قوم معينين في أمكنة معينة، أخذوها
من فضلك
وطبقوها على أنفسهم اليوم، ونبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، فكانوا شرا من اليهود.